إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره رحمك الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا هو المجلس الثاني في هذه الدورة قبيل رمضان عام 44,400 من الهجرة، وقد وصلنا إلى الباب 28 في كتاب الصيام من سنن الإمام الترمذي رحمة الله عليه، حيث قسمنا أبواب الكتاب إلى مجموعات. الأولى الباب الأول في فضل الشهر، والثانية 8 أبواب بعدها في أبواب الدخول في الشهر، والثالثة أبواب في الإفطار 4 أبواب، وأبواب في السحور 4 أبواب، وأهل الأعذار 23 بابا، وأحكام الصيام 12 بابا من 24 إلى 35، وهي 12 بابا. علاوة أيها الإخوة على أحكام الصيام المعاصرة، وقد أحصيناها في العام الماضي وهي مرسلة لديكم، فربما نذكرها إن شاء الله تعالى. الباب 28 قال: باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان. والفطر هنا المراد بالجماع. وأما من أفطر بالطعام والشراب بلا عذر فقد أتى كبيرة من الكبائر لا كفارة لها إلا التوبة. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو عمار، المعنى واحد واللفظ لفظ أبي عمار. فنجد الإمام الترمذي يصرح عندما يقول المعنى واحد ثم ينص على لفظ أحد شيخيه. وأما أبو داود مثلا فيقول المعنى، فيكون اللفظ الذي ساقه لفظ شيخه الذي ذكره أولا، أو أنه يميز بعد ذلك. فينبغي على طالب العلم عندما يقرأ في دواوين السنة أن يعرف طريقة مصنفيها. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، والحديث عند البخاري ومسلم، وهو في الإرواة 939، وفي صحيح أبي داود من 2068 إلى 2073، وفعدد طرقه بما يتبين به يعني اختلاف ألفاظ هذا الحديث ومعرفة أحكام هذه القصة. قال: أتاه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. هلكت يعني بمواقعة ذنب من الذنوب، فالذنوب مهلكة، وفيه دليل على أنه فعل ذلك عمدا. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. السلام وبركاته. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. واستدل بهذا على أن كفارة الجماع مرتبة ككفارة الظهار. وقد روى يعني الترتيب عن الزهري في هذا الحديث 30 نفسا وزيادة، أن الإفطار كان في رمضان، وأنه كان بالجماع، وأن الكفارة مرتبة. فهذا شيء مهم، أن الإفطار كان في رمضان، وأنه كان بالجماع ليس بالأكل والشرب، وأن الكفارة مرتبة. وخالف ذلك جماعة لكنهم أقل منهم، ومنهم مالك رحمه الله، أن الكفارة على التخيير، هل تستطيع أن تعتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين أو، فرووه على التخيير. فلو سلمنا أن أو تدل على التخيير فنقول الآخرون أكثر منهم عددا، وإلا فأو يعني ليست صريحة في التخيير. أن تعتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين يعني إن لم تستطع عتق الرقبة، فيمكن تأويلها. قال: اجلس. فجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق هو المكتل، وهو الزنبيل، وهو يسع 15 صاعا. فلو قسمنا 15 صاعا على 60 مسكين، فإذا ربع صاع، كل مسكين ربع صاع يعني مد. فهذا هو دليل من قال أن الإطعام يكون مدا، والصحيح أن الإطعام مرده إلى العرف، مرده إلى العرف. قال: والعرق المكتل الضخم. قال: فتصدق به. فقال: ما بين لابتيها. لابتيها يعني لابتي المدينة، فالمدينة لها لابتان، لابة شرقية ولابة غربية، واللابة هي مجتمع الصخور، فالمدينة بين لابتين شرقية وغربية. قال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، حتى بدت أنيابه، لأن هذا الرجل جاء غارما بالذنب الذي أذنبه، وبما وجب عليه من الكفارة وليس عنده شيء فعادت الكفارة إليه. قال: خذه فأطعمه أهلك. فهذا أيها الإخوة بالنسبة للمجامع في رمضان. وحديث المجامع في رمضان كما ذكرنا طول أبو داود رحمه الله في طرقه ورواه غير أبي داود. وفي الباب عن ابن عمر وعائشة عند البخاري ومسلم صحيح أبي داود 2074 وعبد الله بن عمرو تحت الإرواة 939. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع رحمة الله عليه، فقيده هنا قال: في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع. وأما من أفطر متعمدا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: عليه القضاء والكفارة، وشبهوا الأكل والشرب بالجماع، فنقول: شتان ما بينهما. الجماع قد يغلب الإنسان عليه بخلاف الأكل والشرب، الأكل والشرب لا يكون إلا تهاونا بالعبادة وتهاونا بالزمن الفاضل وهو الشهر، وأما الجماع قد يغلب الإنسان عليه. فلما كان الجماع قد يغلب الإنسان عليه جعل فيه كفارة بخلاف الأكل والشرب. قال: وهو قول سفيان الثوري بن المبارك وإسحاق الذين قاسوا الأكل والشرب على الجماع. وقال بعضهم: عليه القضاء ولا كفارة عليه. فنقول: حتى القضاء ليس عليه قضاء، وهذا شأن غير المعذور في جميع العبادات، غير المعذور إلا في العبادات المالية كالزكوات مثلا. وأما بالنسبة للصلاة وبالنسبة للصيام، الصلاة والصيام عبادتان بدنيتان، إذا لم يؤديهما في وقتهما وليس معذورا فقد أتى كبيرة من الكبائر ولا مخرج له إلا التوبة. قالوا: لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع ولم يذكر عنه في الأكل والشرب. وقالوا: لا يشبه الأكل والشرب الجماع. قال: هو قول الشافعي وأحمد صحيح، لكن الإشكال في ماذا؟ أنهم قالوا عليه القضاء. نعم. وعلاوة على الكفارة أيها الإخوة عليه أيضا هذا المجامع، لأنه يعني حكمه يختلف عن الآكل والشارب، فأيضا يقضي هذا اليوم، فقد جاء في قصة المجامع في رمضان: وصوم يوما مكانه. علاوة على الكفارة: خذه فأطعمه أهلك، وصوم يوما مكانه. وقال الشافعي: وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه أو فتصدق عليه خذه فأطعمه أهلك، يحتمل هذا معاني: يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها، وهذا رجل لم يقدر على الكفارة، فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه قال الرجل: ما أحد أفقر إليه منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فأطعمه أهلك، لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته. فإذا هذا احتمال أن الغير قادر على الكفارة خلاص تسقط عنه. قال واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله وتكون الكفارة عليه دينا، فمتى ما ملك يوما كفر. هذا احتمال آخر، احتمال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فاطعمه أهلك يعني ويكون دينا عليك، فيمكن هذا ويمكن هذا. الباب 29. قال باب ما جاء في السواك للصائم. طيب، يذكرون هنا أيضا مسألة من جامع ناسيا، يعني فمنهم من يستبعدها ويقول يعني النسيان في مثل هذه الحالة بعيد، لكن يقال إذا فعله ناسيا فهو داخل في إيش؟ في حديث الدارقطن، من أفطر في شهر رمضان ناسيا، من أفطر، هذا يشمل أفطر بالأكل والشرب أو بالجماع، من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفار. نعم. وأيضا يذكرون هل المرأة عليها كفارة أم أن الكفارة على الرجل، الذي يظهر والله أعلم أن الكفارة على حالة الجماع. بعضهم يقول إذا طاوعت المرأة، إذا طاوعته فعليها كفارة كما أن عليه هو كفارة، لكن هذا ما أتى في هذه القصة. النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن المرأة، فعلم أن هذه الكفارة عن حالة الجماع، عن حالة الجماع. نعم. حتى لو فرض أن المرأة هي التي سعت في هذا، يمكن المرأة تسعى في هذا وتبدأ حتى يتم الجماع، فتكون هي كفارة واحدة على حالة الإيش؟ على حالة الجماع في رمضان. فهذا ما ينبغي معرفته. الباب 29. قال باب ما جاء في السواك للصائم. السواك هذا أيضا من الأحكام. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن عاصي بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وفي الباب عن عائشة، الذي عند عائشة هو نعم حديث عائشة أخرجه ابن ماجه والدارقطني، خير خصال الصائم السواك. قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة المتقدم حديث حسن يعني بطرقه، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، وكرهوا له السواك آخر النهار، ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار وآخره. فيقال هذا خلاف المشهور عن الشافعي، المشهور عن الشافعي أنه يكره آخر النهار، فالترمذي هنا ينقل عنه أنه لا بأس به أول النهار وآخره، وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار، وفي رواية عنه عن أحمد مثل قول الشافعي أنه لا بأس به أول النهار وآخره. حديث عامر بن ربيعة ضعفه الشيخ الألباني كما في الأرواة 68 وفي ضعيف أبي داود 400 7، لأن في عاصم بن عبيد الله هذا ضعيف. وأما بالنسبة للمسألة فلا ريب أن السواك مطلوب إلا ما استثني، يعني لم يأتي في السنة استثناء الصائم من عموم الأحاديث الكثيرة التي فيها استحباب السواك، أحاديث كثيرة، هناك من جمع جزءا في السواك وجمع فيه بعشرات الأحاديث، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاة. وروى الطبراني عن عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل أتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم. قلت: أي النهار أو أي النهار أتسوك؟ قال: أي النهار شئت، غدوة وعشية. قلت: إن الناس يكرهونه عشية ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا أيضا مما تمسك به من كرهه آخر النهار. فالآن عبد الرحمن بن غنم يسأل معاذ، هذا أحسن الفقه، فقه عالي كما يقال في الحديث إسناد عالي، هذا فقه عالي، هذا فقه معاذ بن جبل وهو من علماء الصحابة. فهذا السائل قال له هذا: يقولون لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقال: سبحان الله، لقد أمرهم بالسواك وهو يعلم أنه لا بد بفي الصائم خلوف وإن استاك، لأن هذا الخلوف، هذه الرائحة ليست من الأسنان وإنما هي من المعدة، من الجوف. فخلوف فم الصائم لا يمتنع بالسواك. نعم. قال: وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا. ليس من أدل الخلوف أن ينتن الإنسان فمه عمدا. قال: ما في ذلك من الخير شيء، بل فيه شر. نعم. وهذا أثر جيد كما حكم عليه الحافظ في التلخيص الحبير، واستحسنه الشيخ الألباني جدا تحت الضعيف برقم 402. نعم. قال ابن عمر: لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس، لأنهم قالوا أيضا إيش؟ ما لا يستاك بالرطب، لأن الرطب يعني فيه رطوبة وقد يبتلعه، فيقال لهم. وأيضا عند المضمضة يتمضمض بالماء وقد يبتلعه. قال البخاري في صحيحه قال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب. قيل: له طعم. قال: والماء له طعم وأنت تتمضمض به. فهذه أيها الإخوة يعني مسألة واضحة. نعم. وذكر هنا المبارك فور يعني شيء مهم، وهو ماذا أيها الإخوة؟ حتى وجعل له قاعدة، يعني أن من تكلف يعني شيئا لا تدل عليه السنة فلا يؤجر عليه، وهو ماشي مع القاعدة: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فمثل بهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ما يأتي إنسان ويتعمد أن يزيد الرائحة في فمه، طيب مثال آخر، قوله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فيأتي طالب علم وعنده طريق مغبر وطريق مرصوف، قال لا أنا بسير في الطريق المغبر حتى تغبر قدماي في سبيل الله، هذا أيضا تكلف. وإنما المراد من اغبرت قدماه، يعني إذا وقع له هذا، وليس المراد اغبرت، وإنما المراد أنه مشى في سبيل الله سواء اغبرت قدماه أم لم تغبر. وأيضا من الأمثلة الجيدة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن آتي المسجد تكتب له خطواته، فيأتي إنسان وأمامه باب للمسجد وهناك باب بعيد، يقول لا أنا أذهب من الباب الآخر حتى أدخل منه، هذا تكلف. نعم. ولا يشكل على هذا قصة الرجل الذي قيل له لو اتخذت حمارا تركبه في الرمضاء وفي الظلماء، لأن هذا ما تكلف. وأيضا الذي يعني قيل له تبني بيتا قريبا من المسجد، قال لا أحب أن يكتب لي ممشاي، هذا أيضا ليس تكلفا. فالمهم أن الإنسان ما يتكلف. وأما ما روى الطبراني: إذا صمتم فاستاكوا بالغدوة ولا تستاكوا بالعشي، فإن الصائم إذا يبست شفتاه كانت له نورا يوم القيامة، فهذا حديث ضعيف. فالضعيف 401. وفي المقابل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك آخر النهار، هذا ليس مرفوعا وإنما موقوف على ابن عمر. فهذا الحديث مع أنه يدل على القول الصحيح، لكن نحن لا نقول، لا نستدل بحديث ضعيف على القول الصحيح. الباب 30. قال: باب ما جاء في الكحل للصائم. باب ما جاء في الكحل للصائم. ونحن أرسلنا لكم اليوم يعني هذه الورقات الأربع التي فيها أحكام الصيام المعاصرة: الكحل للصائم، الدواء الذي يؤخذ في الأنف، البخاخ، الربو، الحقنة الشرجية، كل هذا ذكرناه. لو وصلت على تليفونك طب أعطيني كذا أذكركم ببعضها. فيعني ارجعوا إلى هذه الورقات الأربع، فقد بحثناها في العام الماضي. طبعا في مقدمة في الجوف ومنافذه حتى نعرف إيش الجوف، ذكرنا لكم أقوال الأئمة الأربعة، قلنا والصحيح أن الجوف هو المعدة. المفطرات المجمع عليها الأكل والشرب، والجماع، والاستقاء والحيض. الأكل والشرب هذا ينافي الصوم لأنه مقويات، الجماع ينافي حقيقته، يدع شهوته من أجل، الاستقاء والحيض هذه من المضاعفات. طيب بعدين المفطرات المعاصرة، ذكرنا أولا الأنف، الفم والأنف والأذن والعين والجلد والمهبل والشرج والإحليل، فهذا كله موجود عندكم فيمكن أن تراجعوا، لأن هذه أشياء مهمة والناس يحتاجونها، فلا أقل أن يعني تمر عليها، ربما إذا سئلت فتكون على علم بهذه المسائل. فهذا الكحل يختص بليش؟ بالعين، هذا منفذ من المنافذ. قلنا المنافذ الفم والأنف والعين والأذن والشرج والمهبل والجلد، فهذا يتعلق بالعين. وعندها هنا تعليق، قلت لا علاقة للعين ولا للأذن بالمجرى إلى الجوف بخلاف الأنف، فهذا يعني هذا قاعدة مهمة، إن الأذن والعين ليس لها مجرى إلى الجوف، الذي له مجرى إلى الجوف الأنش الأنف، هذا الذي يحتاط فيه، والدليل عليه ماذا؟ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال أخبرنا الحسن بن عطية قال أخبرنا أبو عتيك عن أنس بن مالك قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم. هذا ضعيف الإسناد لأن أبا عتيك مجمع على ضعفه. قال وفي الباب عن أبي رافع أخرجه البيهقي وهو حديث منكر. تقول أيضا ومعبد بن هوذة هذا ضعيف أبو داود 410 والإرواة 936 وقال منكر، ولفظه أمر بالإسمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم. نعم. ورواه أبو داود من فعل أنس ولا بأس بإسناده، أنه خرج وعيناه مملوءتان من الإسمد وذلك في رمضان وهو صائم، هذا من فعل أنس. وعن ابن عباس إسناد جيد. فالمهم أن هذا على الأصل أيها الإخوة، فما بال وقد جاء عن أنس بن عباس، فعلى الأصل أن الكحل جائز للصائم، وقد جاء عن هذين الصحابيين أنس وابن عباس، وأما مرفوع فلا يصح في ذلك شيء. قال أبو عيسى حديث أنس حديث إسناده ليس بالقول ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. شوف هذا استقراء، قال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وإنما كما ذكرنا عن أنس وابن عباس. قال أبو عتيك يضعف، واختلف أهل العلم في الكحل للصاء فكرهه بعضهم وهو قول سفيان المبارك وأحمد وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم وهو قول الشافعي تقول وهو قول الحنفية أيضا. نعم. الباب 31 باب ما جاء في القبلة للصائم. طبعا أيها الإخوة هذا كله قد عرفناه قبل ذلك على مدى 3 سنين، قرأنا مرة البيهقي ومرة ابن خزيمة ومرة أبو داود، وهي نفس الأحكام ونفس الأبواب، ها؟ والنساء أيضا سبحان الله 4 سنوات. فهذه المرة الخامسة، وإنما يعني نعمد إلى هذه الطريقة من أجل أن نثبت طريقة أهل الحديث في التفقه. نعم. فما أحسنها من طريق فق على الأبواب. والعجيب أن هذا كان فقهم، الباب تجد يعني عدد من السطور محدود، بخلاف الآن المطولات تقرأ فيها المسألة فتصدع ولا تخرج بشيء. الآن هذه مسألة الكحل للصائم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهته شيء، فإذن هو على الأصل. وجاء عن ابن عباس وعن أنس والحمد لله، هذا يكفيك. قال: باب ما جاء في القبلة للصائم. قال: حدثنا هناد وقتيبة قال أخبرنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم، واضح. هذا روى البخاري ومسلم. وانظر للرواة 934 وفي صاحب داود 2061 إلى 2063. وفي الباب عن عمر بن الخطاب صاحب داود 2064 وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة البخاري ومسلم وابن عباس وأنس وأبي هريرة صاحب داود 2065. لأن ذكر لك حديث عائشة قال لك وفي الباب. وفي الباب يعني إيش؟ يعني في جواز القبلة للصائم. إذن عرفنا أن هذا أمر جائز. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. طيب، إنسان عندما يقرأ هذا الحديث لأول مرة يقول طيب خلاص القبلة جائزة للصائم، فما فائدة قول الترمذي واختلف أهل العلم؟ نقول: مع وجود الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد يحصل اختلاف، فننظر في قيمة هذا الاختلاف، هل هو اختلاف فعلا معتبر أم أنه سلام وبركة أم أنه اختلاف لا معنى له. هذا في جميع المسائل. قال: واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم، فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ، ولم يرخصوا للشاب مخافة ألا يسلم له صومه. نقول هذا فقه جيد، مراعاة الحال، حال المقبل. فإن المقبل إما أن يملك نفسه وإما لا يملكها، فإذا كان لا يملك نفسه فيقال له في هذه الحالة: من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فإذا هذا اختلاف معتبر. قال: والمباشرة عندهم أشد. المباشرة يعني أنه يتمتع بزوجته يحضنها وكذا، فهذا أشد من مجرد القبلة. وقد قال بعض أهل العلم: القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم. ورأوا أن للصائم سواء كان شيخا أو شاب إذا ملك نفسه أن يقبل. يعني ممكن تجد شيخ لا يملك نفسه، ويمكن تجد شاب يملك نفسه، شاب مثلا طالب علم ويتقي الله عز وجل فيمكن. وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي، وهذا هو المعتمد. ويدل على كل هذا لما سألوا عائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ قالت: نعم. انظر إلى الفقه: ولكنه كان أملككم لإربه أو لأربه. طيب، بالنسبة لحديث عمر، قال الحديث رواه أبو داود في صحيح أبو داود 2064، قال عمر هششت يوما، يعني تحركت نفسه، فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم ففيما، يعني هذا مثل هذا. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم القبلة على المضمضة، نعم هذا مباح وهذا مباح. وأما حديث أم سلمة في البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله وصاء، يقبله وصاء. وأما حديث ابن عباس رخص للكبير الصائم في المباشرة وكره للشاب. وأما حديث أبي هريرة في صحيح الدود 2065 أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب. فإذا يفرق بين من يأمن على نفسه وبين من لا يأمن على نفسه فيما يتعلق بالقبلة والمباشرة. نعم. أيضا ها هنا روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن رجل من الأنصار أنه قبل امرأته وهو صائم، فأمر امرأته أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسألته، فقال إني أفعل ذلك. فقال زوجها يرخص الله لنبيه فيما يشاء. فرجعت فقال أنا أعلمكم بحدود الله وأتقاكم. نعم، وهذا له وقع كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء فيتنزه عنه بعض أصحابه فيزجرهم ويقول لهم هذا، ألا إني أتقاكم لله. فصار كمال التقوى فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. نعم، والقصة معروفة لما جاء هؤلاء الثلاثة الذين سألوا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته، فقال أحدهم أما أنا فلا، يعني أطعم وأصوم. الآخر قال أنا لا أتزوج النساء. الآخر قال أنا لا أكل اللحم وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما أنا فأفعل كذا وكذا، من رغب عن سنتي فليس من. فهذا مما ينبغي أيها الإخوة أن نستحضره دوما في صلاتنا، في صيامنا، في حجنا، في عمرتنا. بعض إخواننا يأتون في شهر الصيام ويزيدون، يزيدون فيصلون مثلا من أول رمضان يكادون يصلون طول الليل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أتقاكم لله. فتريد كمال التقوى فعليك بهدي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان ثلث الليل بس، الليلة التي بعدها ما صلى، يعني ما صلى جماعة بالناس. التي بعدها حتى كان نصف الليل، التي بعدها ما خرج لهم. ليلة واحدة، ليلة 27، صلىها كاملة. فإن كان لا بد الإنسان يقوم يعني ليلا كاملا فليكن ليلة ولا يزيد عليها. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مما نؤكد عليه نصيحة لإخواننا الذين يأتون في رمضان فيما يتعلق بقيام الليل والتهجد فيزيدون حتى ينطبق عليهم مثل هذه الأحاديث: على إني أعلمكم بحدود الله وأتقاكم. نعم. طيب، نوجز الأقوال في القبلة وهي أربعة أقوال: الإباحة مطلقا، الثاني الإباحة بشرط ملك النفس، الثالث التفرقة بين الشيخ والشاب، الرابع الكراهة، الخامس التحريم، والصحيح الإباحة بشرط أن يملك نفسه. أن يملك نفسه سواء كان شابا أو إيش أم شيخا. الباب الثاني والثلاثون: باب ما جاء في مباشرة الصاع. هذه المباشرة فطبعا أشد من القبلة. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني، اللي فات يقبل، هنا يباشرني وهو صائم، وكان أملككم لإربه. فهنا في المباشرة قالت وكان أملككم لإرب، ما قالت هذه في القبلة لأن القبلة أخف. هذا عند البخاري ومسلم، وقد ذكر له الشيخ الألباني في الإرواء 10 طرق عن عائشة. ولذا الترمذي ها هنا ذكر منها طريقين. نعم. قال: حدثنا هناد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. الإرب هو العضو، والأرب هو الحاجة. أملككم لعضوه، أملككم لحاجته، يعني الحاجة إلى النساء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو ميسرة عمر اسمه عمر بن شرحبيل، وهو ثقة عابد مخضرم، ومعنى لأربه يعني لنفسه. الباب 33: قال: باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل. صاحب السؤال نام وسأل أمس عن النية، صحوه بقى عشان يسمع. باب ما جاء لا صيام، لا صيام، خد شربوا مي، لا ينال العلم براحة الجسد. نعم. باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، هذا باب في النية، وهل تكفي نية واحدة في أول الشهر أم لا بد من تجديد النية في كل ليلة؟ قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن أبي مريم سعيد بن الحكم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا الحديث في الإرواء صححه الشيخ في الإرواء 914. قلت وليقرأ من هناك خلاصة حكم الشيخ على هذا الحديث، فإنه عجيب، وخلاصته أن رفعه ضعيف، يعني رفع الحديث ضعيف، لكن يقويه فتوى حفصة وابن عمر بذلك. فمن أسباب تقوية الحديث فتوى الصحابي به، وهذا معروف في علم المصطلح. فحفص رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما فتواهم على أن من لم يبيت الصيام من الليل يعني قبل الفجر فلا صيام له. لكن ما هو تبييت الصيام؟ تبييت الصيام هذا من أسهل ما يكون، لا يحتاج عناء ولا تعب. يقول شيخ الإسلام في النية: مجرد العلم أن غدا من رمضان وأنك تصوم مع الناس هذه نية. وهذا متى يحصل يا أبا محمد؟ يحصل وهو يفطر، أول ما يفطر على طول يأتي على باله إن شاء الله بكرة صيمين. فنية المسلم دوما متجددة، فلا يحتاج تعبا ولا عناء. فما بالك لو قام يتسحر؟ هذا يقين أنه ينوي الصيام. وإنما نعم، وفي مثل هذه الحالة، يعني إذا قلنا المسلمون الذين وصفناهم الآن، فهؤلاء الذين يقال فيهم تكفيهم نية في إيش؟ فول الشهر. وأما الذين أخذتهم الدنيا وجعلتهم سكارى بحيث أنه، وهذه حقيقة أيها الإخوة، أنه لا يدري هل هو في رمضان أو لا، فهذا الذي يحتاج أن يبيت النية في كل يوم في كل ليلة. هذه خلاصة يعني هذا الباب. قال أبو عيسى: حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. شوف كيف هذا إمام في العلل، له العلل الصغير في سننه وله العلل الكبير. ويكفي أن شيخ من البخاري وأبو داود ومسلم كل هؤلاء أئمة في العلل، فطبعا هؤلاء يسلم لهم قولهم. يعني لو فرض مثلا أن حتى الشيخ الألباني وافقهم قال رفعه ضعيف لكنه يتقوى بكذا، نعم، فلو جاء إنسان مثلا صحح رفعه مع قوله ليلة، إما هذا لا يقبل منه. وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا. قال الحافظ في التلخيص: واختلف الأئمة في رفعه ووقفه. قال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيهما أصح، رواية يحيى ابن أيوب عن عبد الله ابن أبي بكر عن الزهري عن سالم، اللي هي هذه رواية الرفع يعني، لكن الوقف أشبه. قال أبو داود: لا يصح رفعه. قال الترمذي: الموقوف أصح. ونقل في العلل عن البخاري أنه قال هو خطأ. والصحيح عن ابن عمر موقوف. النسائي: الصواب عندي موقوف. قال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد. فتجد كلمة الأئمة اتفقت على أنه لا يصح رفعه، لكنه يتأيد بفتوى هذين الصحابيين، نعم. قال: وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان، في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر، إذا لم ينوه من الليل لم يجزه. يريد أن يقول أن صيام الفريضة والصيام الواجب هذا لا بد فيه من الإيش؟ من النية قبل الفجر، وأما صيام التطوع هذا كلام الترمذي فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. طيب إيش الدليل على أن صيام التطوع تكفي فيه النية من النهار ولا يلزمه أن يبيتها قبل الفجر؟ أحاديث كثيرة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي، قال: باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. طالما هيأتي خلاص حتى ما نطيل. قال: باب ما جاء في الباب 34، باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، في إفطاره وفي أيضا نيته من النهار. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل عندكم شيء؟ هذا عند مسلم. قالت: لا. فقال: فإني إذا صائم. إني إذا يعني أنه أنشأ الصيام من النهار. وفي المقابل: ثم أتانا يوما آخر وهو صائم، فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه. فلقد أصبحت صائما فأكل. الحنيفية السمحة. يأتي الآخرون يقولون: قال الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يكون أبطل عمله؟ نعم، هذا هو الفقه، فقه الحديث. مذهب الحنفية في هذه المسألة: يجوز صوم رمضان والنفل والنذر المعين بنية من نصف النهار الشرعي. قالوا هذا حتى رمضان. قالوا: وشرط للقضاء والكفارة والنذر المطلق أن يبيت النية. هذا مذهبهم حتى تعرفه. فإذا تبيت النية عندهم فيش؟ في القضاء والكفارة والنذر المطلق. أما النذر المعين والنفل عموما وصيام رمضان يجوز له أن ينشئ نيته من النهار. قال: باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. قال: حدثنا قتيبة وأخبرنا أبو الأحوص. هكذا يعني ما فيش واو. قال: حدثنا قتيبة قال: أخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن ابن أم هاني عن أم هاني قالت: كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه. أم هاني بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: إني أذنبت فاستغفر لي. قال: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرت. فقال: أمن قضاء كنت تقضينه فيه أن الذي يقضي الذي يقضي من رمضان لا يفطر إلا من إيش؟ إلا من عذر وحاجة. قالت: لا. قال: فلا يضرك. هذا صحيح بطرقه، وأحسنها عند أبي داود، صحيح أبي داود 2125. نعم. قال: وفي الباب عن أبي سعيد في الإرواء 1952 وعائشة، هذا عند مسلم، وحديث عائشة عند مسلم قد قرأناه الآن. وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز لمن صام تطوعا أن يفطر، لا سيما إذا كان في دعوة إلى طعام أحد من المسلمين. صحيح، دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم يأتي إنسان ويقول: يعني أنا اليوم صائم. لا، يفطر ويصوم يوما مكانه إن شاء. قال: حديث أم هاني في إسناده مقال والعمل عليه. فإذا ليس كل حديث ضعيف يطرح، ومن أجل هذا كتب الأئمة الأحاديث الضعيفة. من أجل إيش؟ من أجل أن يعمل بمجموعها ويعتبر، أن يعمل بمجموعها ويعتبر بها. هنا قال في إسناده مقال والعمل عليه، عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه. الدليل ماذا؟ وصم يوما مكانه إن شئت. قال وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق الشافعي. وخالف أبو حنيفة ومالك وقالوا إيش؟ قالوا يلزمه القضاء المتطوع، قالوا يلزمه القضاء، والصحيح أنه لا يلزمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت أفطر فصم مكانه إن شئت. وأيضا إن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقض كما مر. قال حدثنا محمود ابن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال كنت أسمع سماك ابن حرب يقول أحد بني أم هانئ حدثني فلقيت شعبة يقول فلقيت أنا أفضلهم وكان اسمه جعدة وكانت أم هانئ جدته فحدثني عن جدته. شوف كيف شعب يقول كنت أسمع سماك يقول أحد بني أم هانئ حدثني، فشعب فتش عنه حتى وجده كان أفضلهم جعدة. هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت، فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمين نفسه، وفي اللفظ الآخر أمير نفسه. أمير يعني هو الذي يعني له المشيئة، أمير نفسه، فإن شاء صومها وإن شاء فطرها، هذا أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال شعبة قلت له أنت سمعت هذا من أم هانئ؟ قال لا، أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أم هانئ رحمة الله على أهل الحديث، أفنوا أعمارهم أوقاتهم أموالهم واغتربوا عن أهليهم من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك فقال عن هارون ابن بنت أم هانئ عن أم هانئ، ورواية شعبة أحسن. هكذا حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود فقال أمين نفسه، وحدثنا غير محمود عن أبي داود فقال أمير نفسه أو أمين نفسه على الشك. وهكذا روي من غير وجه عن شعبة أمير أو أمين نفسه على الشك. طيب عندكم باب صيام التطوع من غير تبييت؟ نعم، باب صيام التطوع من غير تبييت. فإذا تزيد الأبواب إلى 83 باب. قال حدثنا أهنات قال أخبرنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ قالت قلت لا، قال فإني صائم. واضح من غير تبييت. هذا رواه مسلم وهو في صحيح أبي داود 2119 وفي الإرواة 965. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا بشر ابن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني. عندكم إن كان في نسخة غير موجودة وهو الصواب لغة، لأن لو كانت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم المفروض يكون في لام لا يأتيني. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك أعندك غداء، فأقول لا فيقول إن صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية، قال وما هي؟ قالت حيس، أو قلت حيس، تمر مخلوط بسم وأقط. تعرف هذا محمد؟ تمر مخلوط بسمن وأقط، هذا يسمى حيس. قال أما إني أصبحت صائما؟ قالت ثم أكل. قال الحديث عند مسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وفي بعض النسخ قال يحيى بن سعيد طلحة ابن يحيى ليس بالقوي. الباب الخامس والثلاثون، بنمشي على نسختي. نعم. قال باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه. القضاء على مين؟ على الصائم المتطوع، يعني يكون فيه تأييد لمن؟ تأييد لقول أبي حنيف لكنه ضعيف. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا كثير ابن هشام قال أخبرنا جعفر بن برقان عن الزهري. تقول جعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري. عن عروة عن عائشة قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، قال اقضيا يوما آخر مكانه. هذا الذي استدل به أبو حنيفة على قضاء الصائم المتطوع إذا أفطر، فيقال اقضي يوما آخر مكانه إن شئتما، يعني حتى لو صح، نقول لو صح فيحمل على المشيئة، فيحمل على المشيئة كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى. طبعا هذا ضعيف لإرساله، أرسله الزهري عن عائشة على الصحيح، في الصحيح أنه مرسل. ضعيف أبو داود 423 والضعيف 5202. وقد جاء أن الزهري نفسه نفى سماعه له من عروة، يعني حتى الزهري قال أنا ما سمعت هذا من إيش؟ من عروة، فيكون منقطعا. وخالف في ذلك ابن القيم. قال أبو عيسى وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفص هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا، وروى مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا. ها هذا هو. ولم يذكروا فيها عن عروة وهذا أصح، لأنه روي عن ابن جريج قال سألت الزهري فقلت أحدثك عروة عن عائشة؟ قال لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ولكن سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا. واضح واضح. قال حدثنا بهذا علي بن عيسى ابن يزيد البغدادي قال أخبرنا روح بن عبادة عن ابن جريج فذكر الحديث. وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث فرأوا عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس كما تقدم، وهو قول أبو حنيفة أيضا. لكن تلاحظون أن الترمذي ما يذكر إيش، ما يذكر أبو حنيفة، يذكر الثوري أهل الكوفة لكن ما يذكر. هنا قالوا قول مالك بن أنس مع أن هذا قول أبو حنيفة. السادس والثلاثون، قال باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. الآن الأبواب من 36 لـ 38 تتعلق بشهر شعبان، وقلت لكم في المرة الماضية كان حقه أن يكون في أبواب دخول الشهر، لكن هذا الذي قلته ليس في موقعه، بل إن الأبواب من 36 إلى 58 في الصيام المندوب والمكروه، فهذا ما جاء في وصال شعبان برمضان، هذا يعني بداية الإيش؟ الصوم المندوب. فأول الصوم المندوب هو صيام شعبان، لأنه بيكون قبل رمضان. فإذا من 36 إلى 58 في الصوم المندوب والمكروه. قال حدثنا بندار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سلم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلم قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. يصوم شهرين متتابعين، هل هذا يدل على صيام شعبان كله؟ ما يدل. شهرين متتابعين يعني يصوم أكثر شعبان ورمضان فيكون شهرين متتابعين. نعم. والأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله هذا محمول على إلا قليلا، بدليل قول عائشة رضي الله عنها ما استكمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهرا صيام شهرا قط غير رمضان. فالأحاديث التي فيها أنه صام شعبان كله إنما إلا قليلا. قال وفي الباب عن عائشة، هذا في ضعيف أبي داود 2101. قال أبو عيسى حديث أم سلمة حديث حسن. عندما يقول الترمذي حديث حسن يعني لغيره. الشيخ الألباني قال إسناده صحيح تحت صحيح أبو داود 2104، ثم وجدته في صحيح أبو داود 2024، قال إسناده صحيح. وقد روي هذا الحديث أيضا عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله، فنقول هذه الكلية أيضا إلا قليلا. عبارة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، المعنى يصوم في شعبان وفي غيره من الشهور إلا رمضان، وكان صيامه في شعبان أكثر من صيامه فيما سواه، هذا معنى هذه العبارة، في شهر أكثر صياما منه في شعبان، يعني ما في شهر أكثر من شعبان في صيام التطوع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى هذا الكلام، وإن كان هو واضح لكن يعني فقط من حيث التركيب اللغوي. قال حدثنا بذلك اللي هو حديث عائشة هناد قال أخبرنا عبد عن محمد بن عمرو قال أخبرنا أبو سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا عند البخاري ومسلم. وروى سالم أبو النضر وغير واحد هذا الحديث عن أبي سلمة يعني في مقابل محمد بن عمرو عن عائشة نحو رواية محمد بن عمرو. وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث. ابن المبارك يشرح لنا الكلية المذكورة شعبان كله. قال وهو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله. يقال قام فلان ليلته أجمع ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره. عندما يقول أنا صليت هذه الليلة كلها ليس معناه من أول غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وإنما المراد أكثرها، المراد أكثرها ومعظمها. كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين يعني كله وإلا قليلا. يقول إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. وكما ذكرنا اللفظ الآخر عن عائشة ولا صام شهرا كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان. الباب 37 باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان. الله أكبر. قال لحال رمضان، تبويبات فقهية دقيقة. كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان. فالمكروه، المكروه من الصيام في النصف الثاني من شعبان إذا كان يصومه لحال رمضان. فإذا كان يصومه لعادته، له عادة بصيام شعبان أو في صيام يصومه الاثنين والخميس فلا بأس. وإنما الممنوع، الممنوع من صيام النصف الثاني من شعبان إذا كان يصومه لحال رمضان، احتياط لرمضان، لحال رمضان. وقلنا وفي هذا مراتب، الصيام لحال رمضان مراتب. أولها ها قول يا شيخ، أولها يوم الشك، هذا أول درجة. المرتبة الثانية تقدم رمضان بيوم أو يومين، كل تقدم رمضان لحال الشهر. الثالث النصف الثاني من شعبان لمن ليس له عادة بالصيام فيه. هذا كله حماية للإيش؟ حماية للشهر. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. هذا في صحيح داود 2025. فلا تصوموا يعني ايش؟ لحال رمضان. طيب هناك من احتمل شيئا آخر، قال لا يصومه من أجل أن يدخل الشهر بنشاط، يعني حتى ولو كانت له عادة لكن يترك عادته حتى يدخل الشهر نشيطا. نقول هذا استحسان لكن لا يؤثر في الحكم الشرعي من جواز الصيام فيه لغير حال رمضان. نعم. قال الحافظ في الفتح: كثير من الشافعية يمنع الصوم من أول السادس عشر من شعبان، يمنعونه. وقال الجمهور: يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان. وضعفوا هذا الحديث، ضعفوا هذا الحديث. لأنهم يعني وجدوا الأحاديث الأخرى تدل على الصيام في النصف الثاني، لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا صوم كان يصومه أحدكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: أصمت من سرر شعبان، يعني من آخر الشهر؟ قال: لا. قال: إذا أفطرت من رمضان فصم يومين. فقالوا: هذا يدل على إيش؟ يدل على ضعف هذا الحديث. قال المنذري: حكى أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث منكر. فيقال: قال أحمد في العلاء ثقة، لم أسمع أحدا ذكره بسوء. وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به. قال: والعلاء بن عبد الرحمن وإن كان فيه مقال فقد حدث عنه الإمام مالك مع شدة انتقاده للرجال، وقد احتج به مسلم في صحيح، وكذلك فعل البخاري. وللحفاظ في الرجال مذاهب، فعل كل منهم ما أدى إليه اجتهاده من القبول والرد. فالحق أيها الإخوة أن الحديث يعني صحيح، وهو لا يعارض هذه الأحاديث الأخرى المجوزة للصيام في النصف الثاني من شعبان. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا، خلي بالك هو هذا الذي يقال فيه لا تصوم، أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان، هذا معنى هذا الحديث. فهذا هو الذي ينهى عن الصيام إذا انتصف شعبان. وقد روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قوله، يعني يبين هذا المراد. وهذا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. يعني يريد أن يقول إن توجيه هذا الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا هو كتوجيه هذا الحديث لا تقدموا شهر رمضان. وقد دل في هذا الحديث إنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان. الباب 38. طيب يا إخوان الذين يتابعوننا، سنرسل رابطا آخر لانتهاء صلاحية الرابط الذي نبث عليه الآن، ف ممكن دقيقتين أو ثلاث. الباب 38: باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. الذي جاء في ليلة النصف من شعبان فضل لا عمل، فضل لا عمل، يعني منحة من الله عز وجل ونعمة أن الإنسان يغفر له في هذه الليلة إذا كان مخلصا سليم القلب، وأما أنه يصلي فيها الصلاة الألفية 100 ركعة، في كل ركعة يقرأ قل هو الله 11 مرات، هي الصلاة الألفية، هذا لا دليل عليه. ربما نذكر شيئا من هذا. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطأ عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة تقول إسناده ضعيف، لكن الحديث صحيح بشواهده الكثيرة، فقد جاء عن 8 من الصحابة، وانظر الصحيحة 1144. قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع، فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ الحيف الظلم. قلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. كلب يعني القبيلة، يعني قبيلة كلب والنسبة إليها الكلبي، هذه قبيلة كثيرة الإيش؟ كثيرة الغنم. نعم، وإذا كانت كثيرة الغنم فأكيد يعني الشعر أكثر. قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق تقول وغيره، وهم 8 من الصحابة كما ذكرهم الشيخ، فهذا هو. قال أبو عيسى حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج، حجاج بن أرطأة، طبعا هذا مدلس. وسمعت محمدا يقول يضعف هذا الحديث، وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة. نعم، يضعف هذا الحديث وقال يحيى، وقال نقطتين فوق بعض حتى ما يكون القول منسوب ليحيى، يعني سمعت محمدا يضعف هذا الحديث وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة. قال محمد والحجاج لم يسمع من يحيى ابن أبي كثير، فإذا فيها انقطاع وتدليس، فالحديث منقطع في موضعه، لكن عرفت أنه يصح بشواهده. قال المبارك فوري اعلم أنه قد ورد في فضيلة ليلة النصف من شعبان عدة أحاديث مجموعها يدل على أن لها أصلا. نعم، منها حديث معاذ بن جبل، وحديث أبي بكر الصديق، وحديث عبد الله بن عمرو، وحديث علي، فهذه الأحاديث بمجموعها حجة على من زعم أنه لم يثبت في فضيلة ليلة النصف من شعبان شيء، كالشيخ القاسمي في إصلاح المساجد قال لم يثبت في فضلها شيء، وذكرها هنا المقارنة بين ليلة النصف من شعبان وليلة القدر، حتى بعضهم قال إن أنزلناه في ليلة مباركة، قالوا ليلة النصف من شعبان، هذا غير صحيح، ليلة مباركة ليلة القدر كما قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر. وتنبيه آخر، اعلم أن المذكور في اللآل أن 100 ركعة في نصف شعبان بالإخلاص، يعني بسورة الإخلاص 10 مرات في كل ركعة، هذا حديث موضوع. ومما أحدث في ليلة النصف من شعبان الصلاة الألفية 100 ركعة بالإخلاص 10 بالجماعة، واهتموا بها أكثر من الجمع والأعياد، وكان للعوام بهذه الصلاة افتتان عظيم، حتى التزم بسببها كثرة الوقيد يشعلون النار يعني، وترتب عليه من الفسوق وانتهاك المحارم ما يغني عن وصفه، حتى خشي الأولياء من الخسف وهربوا إلى البراري. وأول حدوث لهذه الصلاة الألفية هذه ببيت المقدس سنة 448 من الهجرة. قال: وقد جعلها جهلة أئمة المساجد مع صلاة الرغائب في رجب، فإذا صلاة الألفية في النصف وصلاة الرغائب في رجب، جعلوها هؤلاء الأئمة الجهلة شبكة لجمع العوام وطلبا للرياسة وتحصيل الحطام. ثم إنه أقام الله أئمة الهدى في سعي إبطالها فتلاشى أمرها وتكامل إبطالها في البلاد المصرية والشامية في أوائل المئة الثامنة. وأخطر ما في هذه البدعة هو إيقاد النيران، حتى صاروا يتركون استقبال القبلة ويستقبلون هذه النار الموقدة، سبحان الله. فهذا خطورة البدع، تبدأ صغارا ثم تعود كبارا. الباب 39 باب ما جاء في صوم المحرم. فإذا بعد شعبان جاء إلى المحرم. قال: حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو عوان عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم. هذا رواه مسلم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن. طيب، إذا كان أفضل الصيام هو شهر الله المحرم، فلماذا كان أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان؟ الجواب: لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر حياته قبل التمكن من صومه، أو لعله كان يعرض فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه. المهم يكون النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على شهرين، دلنا على شهر بفعله وهو شعبان، ودلنا على شهر بقوله وهو المحرم. هذه سنة فعلية وهذه سنة قولية. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال: سأله رجل فقال: أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ فقال له: ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقال: يا رسول الله، أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصوم المحرم، فإنه شهر الله، فيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وهو ضعيف في ضعيف الترغيب 614. الباب 40 باب ما جاء في صوم يوم الجمعة. الآن أول شيء الشهور المستحبة شعبان والمحرم، الآن ينتقل للأيام. نعم، في صوم يوم الجمعة. قال: حدثنا القاسم بن دينار قال أخبرنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. طيب، وصية النبي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر هذا في أحاديث كثيرة، وعند مسلم كان لا يبالي من أي الشهر يصوم. فهذه السنة أنك تنوع في صيام 3 أيام، مرة 3 أيام البيض، مرة 3 أيام من أول الشهر، مرة 3 أيام من آخر الشهر، لا يبالي من أي الشهر يصوم. حديث حديث حسن صحيح أبي داود 2116. طيب وقلما كان يفطر يوم الجمعة، تقول ليس فيه أنه يصومه بمفرده. قلما كان يفطر يوم الجمعة يعني كان يصومه مضافا إلى غيره، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم جمعة قط. وأبي هريرة أخرجه ابن عبد البر من صام الجمعة كتب له 10 أيام من أيام الآخرة. على كل حال هذا لا يصح من ذلك شيء. قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن غريب، عبد الله بن مسعود الماضي يعني. وقد استحب قوم من أهل العلم الصيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده. قال وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه. روى شعبة عن عاصم يعني في مقابل شيبان هذا الحديث عن عبد الله ولم يرفعه. الباب 41 باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده. قال حدثنا هناد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. هذا في البخاري ومسلم. تقول ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. لا تختصوا يعني لا تتحروا، فالممنوع هو التحري. لا تتحرى الجمعة، لا تتحرى السبت، لا تتحرى يوما من الأيام إلا بدليل. تتحرى يوم الاثنين؟ نعم. تتحرى يوم الخميس؟ نعم. لكن تتحرى ما في إلا الاثنين والخميس، والبقية الأيام لا تتحرى لأجل اليوم. فالممنوع هو أن تتحرى صيام اليوم. وأما إذا كان اليوم محلا لصوم آخر فليس هذا من التحري في شيء. واحد بيصوم يوم السبت عشان عرفة، هو ما بيصوم السبت، هو يصوم يوم عرفة. نعم، فهذا ليس من التحري. ولذلك ينتفي التحري بأمرين. تقول ينتفي التحري بأحد أمرين، بضمه إلى غيره يعني تصوم الجمعة والسبت، الجمعة والخميس، وأن يكون محلا لصيام مطلوب كعرفة وعاشوراء. والأيام البيض وصيام يوم وإفطار يوم وهكذا. قال وفي الباب عن علي وجابر أخرجه الشيخان وجناد الأزدي وجويرية لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صائمة يوم الجمعة قال أتصومين، أصمت أمس، أتصومين غدا؟ وأنس وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون أن يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده، وبه يقول أحمد وإسحاق تقول والجمهور، وخالف مالك وأبو حنيفة فجوزوا صيام الجمعة مفردا، فجوزوا صيام الجمعة مفردا. قال الإمام النووي السنة مقدمة على ما رآه مالك. أنا دوما أفرح بهذه الأقاويل، إذا وجدتها يعني أجعل لها إطار وأفرح بها. نحن نريد من طلاب العلم خصوصا أن يتحرروا من التقليد، لأننا وجدنا أن الواحد فيهم إذا كان له يعني ميل إلى قول معين فيعني يتحكم في الانتصار له، وكما يقولون يلوي أعناق النصوص حتى لا تشكل على قوله. لا، الإنسان يكون متجردا، لأنه يقول السنة مقدمة على ما رآه مالك. هؤلاء أئمة كبار أيها الإخوة، النووي، ابن عبد البر، ابن المنذر، ابن قدامة، وغيرهم كثيرون. الباب 42 باب ما جاء في صوم يوم السبت، نفس الموضوع أنه لا يتحرر. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدن عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني لا تصوم يوم السبت مفردا إلا فيما افترض عليكم. يقول قائل طيب فيما افترض علينا هو مضموم مضموم، وقال ممكن يكون غير مضموم، صح؟ ممكن إنسان مسلم جديد دخل آخر يوم من رمضان وكان يوم سبت فيصوم مفردا في الفريض، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة قشرة عنب أو عود شجر أو عود شجرة فليمضغه، يعني يفطر إذا كان يصوم السبت لحال السبت كما تقدم لحال رمضان إذا كان يتحرى صيام هذا اليوم. هذا الحديث صحيح في الإرواة 960 صاحب داود 2092، وله ثلاث طرق صحيحة. طيب أبو داود قال هذا الحديث منسوخ، قال مالك هذا كذب الحديث هذا يعني، قال ابن شهاب هذا حديث حمصي، قال الأوزاعي لازلت كاتما له حتى انتشر، انظر صاحب داود 1094 و1095، لكن كل هذا مردود عليه، كل هذا مردود عليه. انظر بحث الشيخ في هذه المواضع، فإن هناك من صححه من الأئمة، صححه الحاكم على شرط البخاري، قال إنه صححه الأئمة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن كمان الترمذي، ومعنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود يعظمون يوم السبت. الباب 43 باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، كم بقي على؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نواصل المجلس الثاني في بيان كتاب الصيام من سنن الإمام الترمذي المتوفى سنة 79 و200 من الهجرة رحمه الله تعالى. الباب 43. قال: باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس. قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال: أخبرنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيع الجرش عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى. هذا هو يتحرى صوم الاثنين والخميس، فهذان اليومان يتحريان بخلاف الأيام الأخرى، بحيث أنه إذا سئل لماذا أنت صائم يقول: أنا صائم لأجل هذا اليوم، يوم الاثنين، لأجل يوم الخميس. قال: وفي الباب، طبعا الحديث إسناده صحيح تحت الرواة 949. وفي الباب عن حفصة وأبي قتادة، أبو قتادة رواه مسلم، وأسامة ابن زيد، وأيضا عن أبي هريرة. حديث أسامة بن زيد في صحيح أبي داود 2105. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: أخبرنا أبو أحمد وهو الزبيري محمد بن عبد الله ومعاوية بن هشام قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن خيثمة، هذا لم يسمع من عائشة، عن عائشة قالت. الحديث ضعيف، هداية الرواة 2001 وتمام المنة صفحة 414. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. قالوا: حتى لا يخلي يوما عن صوم. الصحيح أن المسلم يتقصد الاثنين والخميس، وأما إذا كان يصوم ثلاثة أيام من الشهر فالأحسن أن يجعلها أيضا في الاثنين والخميس أو في أيام البيض، وإن شاء جعلها في أي أيام، لا يبالي من أي الشهر صام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا صحيح في الإرواء 949. وذكرنا لكم أن العرض عرض الأعمال يومي وأسبوعي وسنوي. العرض اليومي يرفع إليه سبحانه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، هذا اليوم. وإن كان بعضهم قال هذا رفع لا عرض، لكن الرفع يعني يلزم منه العرض. وأما العرض الأسبوعي فهو يوم الاثنين والخميس، وأما العرض السنوي ففي شهر شعبان. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن غريب. تقول: وفي الباب عن أسامة بن زيد في الإرواء 948 وفي صحيح أبي داود 2105. وفي حديث مسلم تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. الباب الرابع والأربعون. قال: باب ما جاء في صوم الأربعاء والخميس. قال: حدثنا الحسين بن محمد إيش؟ الحريري الجريري أكيد الجريري ومحمد بن مدوية قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم، هذا في عداد المجهولين، القرشي عن أبيه قال: سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال: إن لأهلك عليك حق، ثم قال: صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت. هذا ضعيف أبو داود 420. وفي الباب عن عائشة، هذا مر برقم 742، كان يتحرى صوم الاثنين والخميس، لكن هذا ليس فيه الأربعاء. نعم. قال أبو عيسى: حديث مسلم القرشي حديث غريب، لو عبيد الله بن مسلم عن أبيه أبوه يعني، وروى بعضهم عن هارون بن سلمان عن مسلم بن عبيد الله عن أبيه. الباب الخامس والأربعين. باب ما جاء في فضل الصوم يوم عرفة. وهكذا أيها الأخوة المسلم، المسلم يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، والنوافل هذه فيها منافع كثيرة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، سبحان الله، حتى أحبه، هذا أعظم يعني أعظم عائد في النوافل، حتى أحبه، حتى يحبك الله عز وجل، وما يترتب على المحبة، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، موفق في جوارحه، حركاته وسكناته. والثاني أنها تجبر خلل الفرائض، كما في الحديث: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن وجد في صلاته نقص قيل: انظروا هل لعبد من تطوع، ثم تكون الأعمال على ذاكم، يعني بقية الأعمال. فالنوافل تجبر خلل الفرائض، تجبر الخلل. وأيضا النوافل تهيئ للفرائض، إن كانت إيش؟ إن كانت قبلية، نعم، وتتمها إن كانت بعدية. يعني النوافل القبلية تهيئ الإنسان. إنسان جاء ليصلي الفجر فصلى سنة الفجر فتهيأ للفريضة. نعم. قال باب ما جاء في فضل الصوم يوم عرفة. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبد الضب قال أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن هكذا عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله، يعني أرجو من الله وأطلب من الله أن يكفر السنة التي بعده حمك الله والسنة التي قبله. هذا رواه مسلم وهو حديث طويل، فيكفر ذنوب سنتين حمك الله، سنة ماضية وسنة حالية التي بعده يعني اللي فيها يعني. فإذا صمت يوم عرفة من 1444 يكفر ذنوب 1443 و 1444، سبحان الله، كفر ذنوب سنتين. ومسألة التكفير للكبائر معروفة، والصحيح أن الكبائر لا بد لها من توبة، وإنما الأعمال الصالحة تكفر الصغائر بشرط اجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي بالأعمال الصالحة. إذا اجتنبت الكبائر سبحان الله، فإذا تاب من الكبائر وجاء بالذنوب الصغائر فهذه الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة. نعم. وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن، وقد استحب أهل العلم الصيام يوم عرفة إلا بعرفة. صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة، ومع ذلك جاء عن بعضهم أنه كان يصومه. وهذا الذي نقول عليه أيها الإخوة، أن الإنسان ما يحيد على السنة، ما يحيد عن السنة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فتجد الذين يصومون يوم عرفة بعرفة يقولون صامه مثلا الحسن البصري، صامه فلان وفلان. طيب، وأنا أقول لك ما صامه النبي صلى الله عليه وسلم، بل تعمد إفطاره، أو ما تعمد إفطاره، إنما يعني شرب فيه حتى يتبين للناس أنه ليس بصائم. قال باب ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة بعرفة. نعم. لما قال وقد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة فذكر الباب على هذا. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة، وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب. إسناده صحيح، وانظر صحيح أبو داود 2109. وفي الباب عن أبي هريرة، هذا ضعيف، فالضعيف 404. وابن عمر، هذا رواه الترمذي كما سيذكره، وأم الفضل هذا في البخاري ومسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عمر قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، يعني يوم عرف، ومع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يكفي الخلفاء الأربعة، يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى بها الرجل على الدعاء. أيوة، يوم عرفة يوم دعاء، خير الدعاء يوم عرفة جهاد، فكيف تصوم؟ وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة. من هؤلاء؟ قال حافظ الفتح ابن الزبير وسام بن زيد وعائشة أنهم كانوا يصومونه، وكان ذلك يعجب الحسن ويحكي عن عثمان. نعم. وقال الجمهور يستحب فطره، حتى قال عطاء من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم. صح. وقيل إنما كره صوم يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه. صح. سيأتي من حديث عقبة بن عامر يوم عرفة ويوم النحر وأيام منا عيدنا أهل الإسلام. قال حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال أخبرنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيع عن أبي قال سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة أو عن صوم عرفة، قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، ومع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم. إلى هنا حسنه الشيخ الألباني تحت الضعيف 404، وفي التعليقات الحسان 3595 دون قوله وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه، بل هذه الجملة تعتبر جملة منكرة بالنسبة لابن عمر. نقول بل هذه جملة منكرة لما إيش؟ لما علم من حال ابن عمر في الإيش؟ في الاتباع. يعني ابن عمر يعلم هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، ثم يقول وأنا لا آمر به ولا أنهى عنه، هو قال أنا لا أصومه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وأبو نجيح اسمه يسار سمع من ابن عمر، وقد روي هذا الحديث أيضا عن ابن أبي نجاع عن الرجل عن ابن عمر. قال باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء. نعم. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبد الضب قال أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نفس حديث أبي قتادة عند مسلم، صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. لماذا يوم عاشوراء؟ سنة واحدة وعرفة سنتان. أبدى بعضهم مناسبة قال وجهه أن صوم يوم عرفة من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وصوم يوم عاشوراء من شريعة موسى عليه السلام. نعم. وفي الباب عن علي ومحمد بن صيف وسلم بن الأكوع عند البخاري ومسلم، وهند بن أسماء وابن عباس البخاري ومسلم، والربيع بنت معوذ عند مسلم بن عفراء، وعبد الرحمن بن سلم الخزاعي عن عمه، وعبد الله بن الزبير ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام يوم عاشوراء، ولا حديث في ذلك كثير. قال أبو عيسى لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة، إلا في حديث أبي قتادة، وبحديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق. يقول الترمذي أنه لم يأتي أنه يكفر ذنوب السنة التي قبله إلا في حديث أبي قتادة، وأما بقية الأحاديث ففيها الحض على صيام يوم عاشوراء بدون ذكر الأجر على ذلك. الباب 48 باب ما جاء في الرخصة في ترك الصوم يوم عاشوراء. نقول أيها الإخوة، يوم عاشوراء أولا كان فرضا واجبا، ثم ترك وجوبه وبقي استحبابه، فالتركها هنا ترك صوم يوم عاشوراء، أي ترك إيش؟ ترك الوجوب، وأما الاستحباب فباق. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، نعم أخذوا ذلك من اليهود، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، أي تبعا لقريش، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، وذلك لما علم أن اليهود تصومه شكرا لله على نجاة موسى وقومه من فرعون وقومه، وأمر الناس بصيامه على أنه واجب، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة، وترك عاشوراء يعني ترك وجوبه، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، هذا عند البخاري ومسلم. وفي الباب عن ابن مسعود، هذا البخاري ومسلم، وكان ابن مسعود لا يصومه، وقيس بن سعد وجابر بن سمرة عند مسلم، وابن عمر عند البخاري ومسلم، ومعاوية عند البخاري ومسلم، وغير ذلك من الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم برقم 1125 إلى 1132، يعني 8 أحاديث. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم على حديث عائشة وهو حديث صحيح، لا يرون صيام عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه، هذا إيش؟ استثناء منقطع، يعني لكن من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل. الباب 49، باب ما جاء في عاشوراء أي يوم هو، يعني عاشوراء هل هو يوم العاشر أو غيره، قد يقول قائل من أول وهلة معلوم أن عاشوراء من يوم العاشر، فسيأتيك ما في هذا. قال حدثنا هناد وأبو كريب قال أخبرنا وكيع عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه، فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد ثم أصبح من يوم التاسع صائما. فتأمل ابن عباس قال له صوم يوم التاسع، هل هذا يعني أصبح يوم التاسع صائما ثم تصوم العاشر كما سيأتي في الرواية عن ابن عباس، أو أن هذا نقل، يعني صوم يوم التاسع هل هذه إضافة لعاشوراء ولا نقل لعاشوراء إلى يوم التاسع؟ قال قلت أهكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم العاشر، ولما أخبر بأن اليهود تصومه في آخر الأمر قال لئن عشت من قابل، لأنه كان صلى الله عليه وسلم أولا يحب موافقة أهل الكتاب، في آخر عهده كان يخالفهم، قال لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، مخالفة لليهود. فهل كلام ابن عباس هذا أصبح من يوم التاسع صائما، وخاصة أنه قال هكذا كان يصوم محمد صلى الله عليه وسلم، فاعتبر ابن عباس ما عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم سنة وإن لم يفعله؟ هذا ممكن وهذا ممكن، وهذا هو اللائق. الحديث طبعا عند مسلم. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد الوارث بن يونس عن الحسن عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر. هذا منقطع وشاذ، الحسن لم يسمع من ابن عباس وهو مخالف لما قبله. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في يوم عاشوراء، فقال بعضهم يوم التاسع وقال بعضهم يوم العاشر، والصحيح أن يوم عاشوراء هو يوم العاشر، والسنة في صومه أن يضاف إليه التاسع. وأما ما ذكر ابن القيم وغيره أن صيام عاشوراء على ثلاث مراتب، أعلاها أن يصوم العاشر ويوما قبله ويوما بعده، والمرتبة الثانية أن يصوم العاشر ويوما قبله، والمرتبة الأخيرة أن يصوم العاشر فقط، فنقول ما في دليل على المرتبة الأولى، والحديث في ذلك ضعيف. رواه أحمد عن ابن عباس صوموا يوم عاشوراء، خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفيه ويوما بعده أيضا، هذا إسناده ضعيف، فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى هو سيء الحفظ. نعم. وروي عن ابن عباس أنه قال صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود، وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق أنه يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع. الباب الخمسون، باب ما جاء في صيام العاشر، عشر ذي الحج. فإذا لو أردت أن تحصي الشهور التي فيها فضل، أولها شعبان، هذا واضح، ومنه ليلة النصف، لكن لا تخص لا بقيام ولا يومها بالصيام. بعدين المحرم، وفيه يوم إيش؟ يوم عاشوراء. وبعدين شهر ذي الحجة، وفيه إيش؟ العشر وعرفة، وصيام شوال، بعدين رمضان، خمسة أشهر صيام، خمسة أشهر فيها الصيام، وبقية الأشهر تصوم منها. نعم. والمراد بصيام العشرة هنا يعني التسع، يعني لأن يوم العاشر يوم عيد لا يصام. قال حدثنا هناد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. هذا رواه مسلم ولا إشكال، فإن هذا إخبار من عائشة رضي الله عنها عما رأته، فلا ينفي أن غيرها أثبت، كما في صحيح داود 2106 عن هنيدة بن خالد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحج ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميس، فهذا فيه أن هذه التسع أيام تصام. قال أبو عيسى هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وروي نعم وروى الثوري وغير هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم أن النبي فيكون مرسلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى صائما في العاشر. وروى أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن عائشة ولم يذكر فيه عن الأسود. وقد اختلفوا على منصور في الحديث، ورواية الأعمش أصح وأوصل إسنادا، رواية الأعمش هذه الموصولة. قال سمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. هذه من الفوائد، فوائد حديثية. الأعمش عن إبراهيم أحفظ من منصور عن إبراهيم، فهذا كله من الفوائد أيها الإخوة. طالب الحديث عندما يحفظ هذه التنبيهات والمعلومات فهذا يعينه في الحكم على الأحاديث. الأعمش عن إبراهيم أتقن من منصور عن إبراهيم. الباب 51. قال باب ما جاء في العمل في أيام العشر. العمل في أيام العشر يعني علاوة على يعني الصيام، لأنه قال في صيام العشر، هنا العمل في أيام العشر يعني الصيام وغيره من العمل الصالح. قال حدثنا هناد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم وهو ابن أبي عمران البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. إيش الإعراب؟ نعم، هذا يحتاج إعراب مثل إيش؟ ما رأيته في شهر أكثر صياما منه من شعبان. هذا يحتاج إعراب وهذا يحتاج إعراب. قالوا من هنا زائدة التقدير، ها؟ ليس أيام العمل الصالح فيهن أحب، فتكون جملة العمل الصالح فيهن أحب هي خبر ما. طيب أحب ولا أحب؟ ممكن هذا وهذا. العمل الصالح فيهن أحب على أساس خبر، أو العمل الصالح فيهن أحب يرجع لي الأيام. بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا. من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام. هذا العمل في هذه الأيام أفضل من الجهاد، سبحان الله. ولذلك تجد في هذه الأيام يعني غفلة شديدة من الناس عن هذه الأيام، مع أنها أفضل أيام السنة. ولذلك قارنوا بينها وبين الليالي العشر الأواخر من رمضان فقالوا أفضل الأيام هذه الأيام، وأما بالنسبة لليالي العشر الأواخر من رمضان فهذه أيام وهذه ليالي. قال إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا هو الذي يفوق من عمل العمل الصالح في هذه الأيام، من الرجل يخرج في الجهاد بنفسه وماله يقتل فلا يرجع لا هو ولا ماله. هذا عند البخاري في صحيح أبو داود 2107. والشيخ الألباني ذكر ألفاظا أخرى لهذا الحديث وعن صحابة آخرين في صحيح الترغيب 1148-1150. جاء من حديث ابن عمر وجاء من حديث جابر أفضل أيام الدنيا، وفي حديث ابن عمر فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل. وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد وأبي هريرة وعبد الله بن عمر عند أحمد وجابر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح. قال حدثنا أبو بكر ابن نافع البصري قال أخبرنا مسعود بن واصل عن نهاس ابن قهم هذا ضعيف وكذلك مسعود بن واصل. عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحج يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة وقيام كل ليل منها بقيام ليلة القدر. هذا إيش يا أخانا ما اسمك نسيت اسمك أمان الله تقول هذا ليس إلا للمعتني بالجمعة بشروطها حديث عظيم رواه الإمام أحمد أن من اغتسل يوم الجمعة وبكر وجاء في هيئة حسنة و يعني كل ما يستحب للجمعة وجاء وصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام إلا كان له بكل خطوة صيام أجر صيام سنة وقيامها كل خطوة. نعم أيضا هذا من الغفلة. طبعا هذا ضعيف في الضعيفة 5142. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرف من غير هذا الوجه من غير هذا الوجه مثل هذا. وقال قد روي عن قتادة عن سعيد المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا شيء من هذا. الباب 52 باب ما جاء في صيام 6 أيام من شوال. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا سعد بن سعيد هذا صدوق سيء الحفظ وتابعه صفوان ابن سليم وغيرهم. أصل الحديث أيها الإخوة عند الإمام مسلم وهو في صحيح أبي داود 2102 وفي الإرواة 950 لكن الشأن في هذا الإسناد. عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه تعلق الإنسان بالنوافل بعد الفرائض ثم أتبعه 6 من شوال أي 6 وإن كان طبعا الأفضل أن تكون متتابعة ومباشرة بعد رمضان لأن هذا هو الذي يسمى الإيش الإتباع القريب أتبعه فذلك صيام الدهر. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين صيام رمضان 10 أشهر صيام شهر 10 وصيام 6 أيام بشهرين فذلك صيام الدهر. وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان وانظر صحيح الترغيب من 1006 إلى 1009 أحاديث كلها صحيحة عن البراء بن عازب وابن عباس وعائشة. قال أبو عيسى حديث أبو أيوب حديث حسن صحيح وقد استحب قوم صيام 6 من شوال لهذا الحديث. وقال ابن المبارك هو حسن مثل صيام 3 أيام من كل شهر ليش؟ لأن ثلاثة أيام من كل شهر بشهر، فهذا مثل هذا. فالمثلية هنا يعني المثلية هنا في صيام الظهر. قال ابن المبارك: ويروى في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان، يعني يتبع. واختار ابن المبارك أن يكون ستة أيام من أول الشهر، وقد روي عن ابن المبارك أنه قال: إن صام ستة أيام من شوال متفرقا فهو جائز. نعم. في حديث ثوبان: من صام ستة أيام بعد الفطر كان كصيام السنة. من صام ستة أيام بعد الفطر، بعد الفطر. واستدل بها الشيخ ابن عثيمين على أنه يقضي أولا ما عليه حتى يكون صائما بعد الفطر. من صام رمضان وهذا الذي عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه هذا الحديث. نعم، وهذا هو الأولى، حتى ولو استغرق القضاء شوال كله يقضي أولا ثم يصوم ستة أيام بعد القضاء حتى ولو كانت في ذي القعدة، فهذا يصدق عليه أنه صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. وإلا الذي عليه قضاء من رمضان كيف يقال صام رمضان؟ كيف يقال فيه كصيام الظهر؟ نعم. قال أبو عيسى: قد روى عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سلي وسعد بن سعيد هذا الحديث. قلنا صفوان بن سلي تابع سعد بن سعيد. عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وروى شعبة عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد هذا الحديث. وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه. عنده هنا يعني شيء ساقط، مدري. قال: حدثنا هناد. أيوة، قال: حدثنا هناد قال: أخبرنا الحسين بن علي الجعفي عن إسرائيل، عن إسرائيل أبي موسى عن الحسن البصري قال: كان إذا ذكر عنده صيام ستة أيام من شوال فيقول: والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها. يعني الحسن يرى صيامها ولا لا؟ يظهر أنه لا يرى صيامها. طيب، وخالف في ذلك مالك وابو حنيفة، قالوا يكره ذلك. قال مالك في الموطأ: ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها. فنقول لمالك كما قال النووي قبل ذلك. ماذا قال النووي؟ في أحد سجلها؟ السنة مقدمة على ما رأه مالك. عندي صفحة 448، صفحة 448 عندي. قال النووي: السنة مقدمة على ما رأى مالك. ومش مالك لوحده، على ما رأى أي إنسان خلاف السنة. وهنا قال: وإذا ثبت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. وهذا كلام النووي أيضا، هذا أيضا كلام النووي، يقول: وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. هذا أيضا من كلامه رحمة الله عليه. وهنا ابن الهمام الحنفي قال صوم ست من شوال عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهته، قال وعمة المشايخ يعني الأحناف لم يروا به بأسا، حتى المشايخ خالفوا أبا حنيفة في هذا. الباب 53، باب ما جاء في صوم 3 من كل شهر. تقول أقل ما جاء صيام يوم من كل شهر، ولذلك هذا الحديث لا عذر لأحد يعني في ترك الصيام بعد ذلك. الحديث في صحيح موارد الظمآن 788 عن عبد الله بن عمر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن الصوم فقال صم يوما من كل شهر ولك أجر ما بقي. صم يوما من كل شهر ولك أجر ما بقي، معروف الثلاثة أيام له الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها 33، لا حتى يوم أيضا. صم يوما من كل شهر ولك أجر ما بقي. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن أبي الربيع قال الحافظ مقبول، وقال في الصحيحة 735 بل صدوق حسن الحديث. عن أبي هريرة قال عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، يعني وصى النبي صلى الله عليه وسلم ب3 أمور. تقول هذه الوصية جاءت لأبي هريرة عند البخاري ومسلم، ولأبي الدرداء عند مسلم، ولأبي ذر عند النسائي. ألا أنام إلا على وتر، وصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أصلي الضحى. ألا أنام إلا على وتر، هذا لمن لم يطمع أن يقوم آخر الليل، وصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أصلي الضحى. هذا رواه البخاري ومسلم وفي صحيح أبي داود 1286 والإرواة 946. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن الأعمش قال سمعت يحيى ابن إيش، بسام ولا سام، نعم أنا عندي هنا تصحيح سام، لا بسام قال بفتح الموحدة وتشديد السين، صحيح بسام. إذن يمكن هذه في النسخة الأخرى يعني خطأ. يحدث عن موسى بن طلحة قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15 أيام البيض. هذا حديث حسن في الإرواة 947. قال وفي الباب يعني صيام 3 أيام من كل شهر. عن أبي قتادة رواه مسلم عبد الله بن عمرو البخاري ومسلم قر بن إياس المزني في صحيح الجامع 3848 وعبد الله بن مسعود صحيح أبي داود 2116 وأبي عقرب بن عباس وعائشة عند مسلم وقتادة بن ملحان صحيح أبي داود 2115 وعثمان بن أبي العاص صحيح الجامع 3850 وجرير صحيح الجامع 3849. تقول 10 من الصحابة رووا في صيام 3 أيام من كل شهر. وانظر صحيح الترغيب من 1027 إلى 1040 يعني 14 حديث، فما أحسنها من سنة وما أيسرها. وفي بعضها صيام البيض وفي أكثرها الإطلاق أنه يصوم أي 3 أيام. قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن، وقد روي في بعض الحديث أن من صام 3 أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر. قال: حدثنا هناد قال أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهد عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل الله تبارك وتعالى تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، اليوم ب10 أيام. هذا إسناده على شرط الشيخين، وانظر تحت الأرواة 947. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال أبو عيسى: وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي شمر وأبي التياح عن أبي عثمان إيش؟ عن أبي عثمان إيش؟ عن أبي هريرة ما عندكم؟ وقال نعم، عن أبي عثمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشك، ويزيد الرشك هو يزيد الضبعي وثقه أبو حاتم، وله في البخاري فرد حديث. قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. رواه مسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: ويزيد الرشك هو يزيد الضبعي، وهو يزيد القاسم، وهو القسام، والرشك هو القسام في لغة أهل البصرة. الباب 54: باب ما جاء في فضل الصوم. أول الكتاب كان في فضل ليش؟ الشهر. هذا في فضل الصوم. تقول: انظر صحيح الترغيب من 978 إلى 991، يعني 14 حديث. وأيضا روي في فضل الصوم أحاديث كثيرة ضعيفة. ويمكن أن نجمل فضل الصوم في 11 أمرا. أولها: فإنه لي الله يقوم. الثاني: الله سبحانه يتولى الجزاء عليه بغير حساب. الثالث: الخلوف، خلوف فم الصاء أطيب عند الله من ريح المسك. الرابع: الفرحتان. الخامس: الريان. السادس: جنة وجنة، الصيام جنة وجنة. السابع: أنه شافع. الثامن: أنه مغفرة. التاسع: دعاء الصائم مستجاب. العاشر: من مات صائما ختم له بعمل صالح دخل الجنة. الحادي عشر: موجب لرفع الأعمال، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فمجموع الأحاديث دلت على فضل الصيام من هذه الأوجه. قال حدثنا عمران بن موسى القزاز، القزاز الذي يبيع القز حرير البصري، قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد قال أخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم يقول كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والصوم لي وأنا أجزي به، والصوم جنة من النار كلها. شوف حديث واحد، أول شيء الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم جنة من النار، ولو خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وحتى يكمل صومه قال وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم حتى ما يخرق، حتى لا يخرق صومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لم يخرقها. جنة مثل الترس يتقي به من النار، فلا بد أن يكون هذا الترس ما في خرق حتى يحميك، ما لم يخرقها بالجهل. طيب، نريد أن نبين جملة الصوم لي، مع أن العبادات كلها إيش؟ لله عز وجل. الحافظ ابن حجر ذكر في ذلك أقوالا كثيرة 10، أقربها قولا. القول الأول أن الصيام ليس فيه رياء، صح؟ الصيام لا يظهر من ابن آدم إلا إذا أخبر قال أنا إيش؟ إن اليوم صائم. لكن إذا لم يخبر ما حد يعرف هو صائم ولا لا، حتى روي في الحديث ليس في الصيام رياء، لكن هذه حقيقة أيها الإخوة، يعني لعل هذا المعنى يتقوى، إن الصيام ما فيه رياء إلا إذا أخبر به الإنسان. والمعنى الثاني الصوم لي بمعنى أنني أتولى الجزاء عليه، فكل الأعمال الحسنة بعشر إلى 700 إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فهو بغير حساب. هذا معنى لي يعني أنا أتولى الجزاء عليه. ويؤيد هذا المعنى الثاني ما جاء في حديث أبي هريرة رواية المسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا معنى فإنه لي. قال وفي الباب عن معاذ بن جبل الحديث المشهور صحيح الترغيب 2866 لما قال يا رسول الله أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار، حديث طويل. وفيه والصوم جنة. سهل بن سعد بخاري ومسلم في باب الريان، كعب بن عجرة صحيح الترغيب 995 في حديث المنبر، وسلام بن قيصر هذا ضعيف، وبشير بن الخصاصية، واسم بشير زحم بن معبد، والخصاصية هي أمه. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عمرو العقدي عن هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد، هذا في البخاري ومسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة باب يدعى الريان، الجزاء من جنس العمل. أكثر ما يتعب الصائم هو الإيش؟ ها؟ العطش. نعم، فجوزي بالريان، يدعى له الصائمون، فمن كان من الصائمين دخله. طيب، الحمد لله المسلمون كلهم يصومون، فهل كلهم يدخلون باب الريان؟ الجواب: فمن كان من الصائمين يعني متميزا في الصوم. كيف يكون متميزا في الصوم؟ بالنسبة للفريضة بإخلاصها وإيقاعها على السنة، أول ما تغرب الشمس يأكل، يؤخر السحور حتى يؤذن، يكون على السنة، هذا في الفريضة. وأيضا يكثر من صيام الإيش؟ النافلة. هذا معنى الصائمين. والدليل على هذا التميز الحديث المعروف، الحديث المعروف: فمن كان من إيش؟ فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصوم دعي من باب الريان. يعني لا بد أن يكون متميزا. أول الحديث إيش؟ من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. أنفق زوجين، كيف ينفق زوجين في الصيام؟ إن يصوم فريضة ويصوم إيش؟ ويصوم نافل. هذا معنى زوجين عن صنفين. فمن كان من الصائمين دخله، ومن دخله لم يظمأ أبدا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. قال: حدثنا قتيبة قال: أخبرنا عبد العزيز ابن محمد عن سهل بن أبي صالح، عن سهل بن أبي صالح عن أبي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه. أما فرحة حين يلقى ربه هذه واضحة، حين يلقى ربه، يلقى ربه هذا أعظم الفرح، يلقى ربه ثم يجازيه. طيب والفرحة حين يفطر، هل هذه فرحة طبيعية أم دينية؟ قالوا: هذا الفرح طبعي، إنسان يفرح لأنه سيأكل. وقيل إن فرحه بفطره من حيث أنه تمام صومه وخاتمة عبادته وتخفيف من ربه. هذه المعاني ينبغي استحضارها. لا يكون فرح الإنسان بظهور هلال شوال من أجل أنه من أجل أن يأكل ويعود إلى الأكل والطعام والشراب، وإنما تمام صومه، خاتمة عبادته، تخفيف من ربه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. كم بقي؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نكمل المجلس الثاني في شرح كتاب الصوم من جامع الإمام الترمذي المتوفى سنة 79 و200 من الهجرة رحمة الله عليه وعلى علمائنا وجميع المسلمين. الباب 55. قال: باب ما جاء في صوم الدهر، فهل يجوز لإنسان أن يصوم دوما؟ أما صيام العيدين فهو محرم بإجماع العلماء، وكذلك صيام أيام التشريق منهي عنه. فلو فرض أن إنسان تجنب صيام العيدين وأيام التشريق، هل يجوز له أن يصوم الدهر؟ الجواب: لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الدهر، والذين جوزوا صوم الدهر قالوا جائز إلا العيدين وأيام التشريق، والصحيح أنه منهي عنه بغض النظر عن العيدين وأيام التشريق، لأن هذا فيه إرهاقا للبدن ومخالف للحنيفية السمحة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما أنا فأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: حدثنا قتيبة وأحمد بن عبد الضب قال أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة قال: قيل يا رسول الله كيف لمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر. هل هذا إخبار أو دعاء؟ هل هذا دعاء عليه لا صمت ولا أفطرت، يعني لا عشت، أم يكون لا صام ولا أفطر يكون من باب الخبر؟ فإذا كان من باب الخبر فما معناه؟ أما كونه لا أفطر فواضح، وأما كونه لا صام مع أنه يصوم فلمخالفته السنة. سبحان الله، ففيه أن من خالف السنة فكأنه لم يأتي بالعمل، وإن أتى به في الصورة، وهو مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الحديث طبعا عند مسلم وفي صحيح أبي داود 2096 والإرواد 952. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو في البخاري ومسلم وعبد الله بن الشخير في صحيح الجامع 6323 وعمران بن حصي في صحيح الموارد 777 وأبي موسى في الصحيحة 3202. حديث أبي موسى لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد 90. هذا العقد 10، فإذا فعل هكذا هذا 90، عقد 90، هذا عقد معروف عند العرب، كانوا يشيرون إلى الأعداد بهذا العقد للأصابع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد 90، ففيه الوعيد لمن صام الدهر، ومع ذلك جوزه جمهور العلماء، ذهب جماهير العلماء إلى جوازه، وهذا غير صحيح. كيف يجوز مع هذا الوعيد ومع هذا النهي الشديد؟ وذهب أهل الظاهر إلى منعه، ومذهب الشافعي وأصحابه أن سرد الصيام إذا أفطر العيد والتشريق لا كراهة فيه، بل هو مستحب، بل نقول مكروه، لأن أصلا صيام العيدين والتشريق ممنوع، فتكون الأحاديث التي فيها النهي عن صيام يوم الدهر يعني أن يصوم ولا يفطر. قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن، وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر، أي وأجازه قوم آخرون، وقالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، فمن أفطر في هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية. نقول: ما خرج، ولا يكون قد صام الظهر كله. هكذا روي عن مالك بن أنس وقول الشافعي، وقال أحمد وإسحاق نحوا من هذا، وقال: لا يجب أن يفطر أياما غير هذه الخمسة الأيام التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق. قال الشيخ الألباني: وهذا تكلف. نعم، فهذا بالنسبة لي ما جاء في صوم الدهر، فهذا من الصيام المكروه أو المحرم. نحن ذكرنا أن الأبواب إلى 58 في الصيام المندوب والمكروه. الباب 56: باب ما جاء في سرد الصوم. تنبه أن سرد الصوم غير صيام الدهر، صيام الدهر يصوم على طول، وأما السرد يصوم أياما متتالية ثم يفطر أياما ثم يصوم أياما ثم يفطر أياما، هذا معنى السرد. السرد لا يقتضي أنه يصوم الدهر. قال: حدثنا قتيبة قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، يعني لا يفطر، يعني ويفطر حتى نقول قد أفطر، يعني لا يصوم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم معناه كان يسرد الصوم ويسرد الفطر، بحيث أن الذي يريد أن يعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ يقول صائم، ويقول إيش؟ مفطر. كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. هذا عند البخاري ومسلم. وفي الباب عن أنس عند البخاري، وابن عباس عند البخاري ومسلم. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو صلاح لو شفت المفتاح. أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يصوم من الشهر حتى يرى أنه لا يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى يرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا، فكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. وهذا إنما يكون في حال من جعل نصف زمانه إيش؟ صوما، ونصفه فطرا، فهو يقرب من إيش؟ صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا هناد قال أخبرنا وكيع عن مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس وهو السيب بن فروخ المكي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصوم صوم أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة: ولا يفر إذا لاقى، أي أن هذا الصوم يعين الإنسان على أن يقوم بأعباء الحياة الدنيوية، لا يفر إذا لاقى ولا يتعب إذا ذهب إلى عمله. نعم، حتى قالوا إن صيام داود صيام بخلاف صيام الدهر، قالوا لأن صيام الدهر إيش؟ يعتاده فينسى أنه إيش؟ أنه صائم، فتفوت مقاصد الصيام بخلاف صيام يوم وإفطار يوم. فقالوا صيام داود هو الصيام، وأما صيام الدهر ليس بصوم، فهو يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام ولا أفطر، لأنه يصبح الصوم له إيش؟ يعني عادة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو العباس هو الشاعر الأعمى واسمه السيب بن فروخ. وقال بعض أهل العلم: أفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما، ويقال هذا هو أشد الصيام، يعني أشد من صيام الدهر. طيب، ما أريد أن أشق عليكم، نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.